والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
هذا المبحث وهذا لابد لتحريره لقلة يتحرر بأن يقال إن من يؤثر فيه المسكر فإن هذا التأثير يكون على درجات ثلاث. الدرجة الأولى بأن يطرب وينتشي ويشعر بالفرح، إلا أن عقله منضبط معه، فمثل هذا لا ينبغي أن يكون موطنا للخلاف أنه ليس بسكران، يعني لا بد أن يكون مكلفا، مع أن الشراب قد أثر فيه. وكما قلنا هذا التأثير في أي شيء يظهر في أنه يطرب وينتشي ويشعر بالفرح والسرور ونحو ذلك، فهذا لا ينبغي أن يكون محلا للخلاف، بل ينبغي أن يكون مكلفا مطلقا، فعباراته معتبرة وأفعاله تنبني عليها آثارها الشرعية الدنيوية والأخروية. والدرجة الثالثة، هذه الدرجة الأولى، الدرجة الثالثة من يفقد إدراكه بالكلية فيصبح مغمى عليه أو كالمغمى عليه، وهذا لا ينبغي أن يكون محلا للخلاف، بل ينبغي أن يكون غير مكلف. لما؟ لأن عقله قد غاب بالكلية أشبه النائم، فكما أن النائم عباراته وأفعاله غير معتبرة شرعا فكذلك هذا. والدرجة الوسطى بينهما الذي يهدي في كلامه ويضطرب وربما يغفل عن بعض أقرب الناس إليه، يعني بعض الفقهاء يقول السكران هو الذي لا يفرق بين السماء والأرض ولا يفرق بين أمه وجاريته، هذا قد يكون فيه بعد، لكن الإنسان إذا اختل إدراكه بحيث يبدأ يضطرب في كلامه الموزون البين وإن كان من أعقل الناس وأضبطهم وأحكمهم، فهذا الحقيقة هو الذي يشتبه وهو الذي ينبغي أن يكون محل الخلاف، لكنه إذا بدأ بفقدان التمييز بين القريب والبعيد أو يعرف أن فلانا هذا رئيسه أو كبير من الكبراء أو فلان هذه هي أمه أو امرأة محترمة ثم لا يعاملها كما يليق، فيعرف أن مثل هذا قد سكر. لكن كما قلت هذه الدرجة هي التي ينبغي أن تكون محلا للخلاف. وتحرير الخلاف في المسألة إجمالا أن يقال إن الذي قد سكر وكلامنا ليس في من يشرب المسكر، كلامنا في من سكر، بخلاف الكلام في كتاب الحدود فإن كلام هناك في من شرب المسكر، لكن الأحكام الأخرى المذكورة في أبواب الفقه المتعلقة بالسكر تتعلق بمن قد سكر يعني فقد إدراكه، بينما الأحكام المذكورة في كتاب الحدود تتعلق بمن شرب المسكر، وبينهما فرق كما هو ظاهر. فأقول هذا الذي سكر ما يخلو من حالتين، إما أن يكون معذورا في سكره وإما أن لا يكون معذورا. بعض الفقهاء وبعض الأصوليين يقول من سكر بحق ومن سكر بغير حق، والعبارة محل نظر، لأن السكر لا يكون بحق أبدا، بل يقال معذور في سكره بمعنى أكره على شرب المسكر أو شرب ما لا يظنه مسكرا فبان مسكرا، شرب شيء يظن أنه ليس بمسكر، يعني لا يظن أن الموجود في هذا الإناء هو خمر، أو كان نبيذا إلا أنه يظنه في أول انتباهه، لا يظن أنه قد مضى عليه أيام بحيث أنه قد تخمر فأصبح مسكرا، هذا الأول وهو من يعذر في سكره، والثاني من شرب المسكر عامدا عالما مختارا. الأول في حقيقة الأمر ينبغي يعني كما قال جمع من أهل العلم ألا يكون موطنا للخلاف، بمعنى أنه ليس بمكلف، ليس بمكلف. وعلى هذا فعباراته أقواله وأفعاله ليست بمعتبرة شرعا إذا سكر. وأما الثاني فهو موطن الخلاف ولهم في ذلك أقوال كثيرة ومشهورة، ليس هذا موطنها. لكن أشير إلى أن من أهل العلم من يجعل السكران ليس بمكلف، وهذا هو التحقيق الحقيقة في المسألة. إلا أنهم مع اعتبارهم لعدم سكره، وهذا ما نحتاج إليه في الفقه، إلا أنهم مع اعتبارهم لعدم تكليفه أجروا أقواله وأفعاله مجرى المكلف. يعني حتى وإن قالوا هذا السكران ترى غير مكلف، لكن يرتبون آثارا على أقواله أو على أفعاله فقط. يعني منهم من يقول هو كالمكلف في أقواله وأفعاله جميعا، ومنهم من يقول هو كالمكلف في أفعاله فقط، مع أنهم يقولون هو غير مكلف. والسبب في ذلك أنهم يقولون هذه الأقوال والأفعال اعتبرت لوجود أسبابها وقيام شروطها وانتفاء موانعها، يعني ترتب آثارها عليها هو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، كما أن الصغيرة والمجنون وإن كان غير مكلفين إجماعا إلا أن الزكاة تجب في مالهما كما تقدم. لما تجب؟ مع أنهما ليس بمكلفين، لقيام السبب وهو ملك النصاب واستجماع الشروط وانتفاء الموانع. فهذا شيء يتعلق بخطاب الوضع، ليس له تعلق بخطاب التكليف. فكذلك يقولون ها هنا إنه إن قال بعت واشتريت طلقت راجعت ها اعتقت طيب أوقفت، يقولون وجب السبب الذي يرتب الآثار ووجبت الشروط وانتفت الموانع. ويزيدون هذا في الأفعال أكثر، لأن هذا المكلف هذا السكران لو ضرب أحدا طيب أو اعتدى على إنسان بما يوجب جناية، بل ربما لو فعل ما يوجب حدا لكان الأمر في حقه أغلظ. فيقولون الأمر في الأفعال أغلظ وأشد منه في الأقوال، أغلظ وأشد منه في الأقوال. فمنهم من راعى هذا الباب، ومنهم من قال بل يعامل معاملة المكلف عقوبة له، وهذا محل نظر، لأن التكليف شرف والشرف لا يكون عقوبة في الشرع. ومنهم من اعتبره كالمكلف سدا للذريعة، سدا للذريعة، يقولون لأننا لو أسقطنا ترتب هذه الآثار لذهب كل من أراد أن يرتكب جناية، يريد أن يقتل، يريد أن يسرق، ها؟ فيسكر لكي نقول إذن لا نقيم عليه الحد، لا نقتص منه، لا نقطع يده، فيكون ذلك سببا ها لفراره من العقوبة الواجبة في حقه. إذن هذا الموطن محل اهتمام الفقهاء، وينبغي أن ننتبه له سواء قلنا بالتكليف أو بعدم التكليف. إلا أن جمعا من المحققين وعلى رأسهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذهب إلى عدم اعتبار أقواله وأفعاله مطلقا، وهذا الأجود والأليق بقياس الأصول، لأن مناط التكليف هو العقل بالإجماع، مناط التكليف هو العقل. ولذلك الأشياء الأخرى تجد أنها مرتبطة بالعقل، وهو الذي يسمى عند الأصوليين بخفي التدريج. لما صار البلوغ شرطا؟ ليس لأنه هو المراد، لكن يقولون البلوغ هو علامة تكامل العقل، والعقل خفي التدريج، يعني يتكامل شيئا فشيئا، فلا يظهر لما تعاشر ابنك معاشرة يوميا لا يظهر عليه الانتقال المباشر، لكن الذي ينقطع عنه سنوات ثم يعود يجده قد تغير بالكلية. فالعقل هكذا. فإذا البلوغ أيضا هو من شروط التكليف، لكنه لم يرد لذاته، وإنما أريد لأنه مظنة لتكامل العقل. فالعقل هو مناط التكليف بالإجماع، فينبغي أن يكون معتبرا وجودا وعدما. والكلام في السكر وما يتعلق به يطول جدا، وهو مما كثرت حاجة الناس إليه في هذا الزمان وقلت العناية. لو نظرنا في كلام الفقهاء المتقدمين لوجدنا لهم عناية بالغة بهذه المباحث، إلا أن المعاصرين لا ينتبهون لذلك، أو كثير منهم قد لا ينتبه مع سهولة ضبط الأمر هاهنا، لأن ما يسكر في هذه الأزمان وهي هذه الكحولات انتشرت وكثرت في بلاد المسلمين وفي غيرها، إلا أنها ليست جميعا في حكم الخمر وإن سميت كحولا. يعني ننتبه لهذه القضية، بعض الناس يظن أن كل كحول تعتبر خمرا، وهذا لا يصح، لأنهم وإن اعتبروها كحولا لتركيبها الكحولي عند أصحاب العقاقير والصيادلة، إلا أن العبرة في الشرع بما كان مسكرا إذا كثر. أي شيء، هذه القاعدة الشرعية، إذا كان مسكرا الكثير منه فهذا هو الذي يعتبر خمرا، فلا يجوز تناول منه، لا يجوز تناول قطرة واحدة منه فصاعدا. أما باقي الكحولات فإنها وإن سميت كحولا إلا أنها ليست بخمر. ثم الحد الذي يفقد معه الإنسان صوابه صار مدركا بالمقاييس العصرية، وإذا تجد الأطباء ومختصين بالقانون يقولون المرء إذا شرب 5 وحدات من الكحول هذا يصبح عارما، يعني مثل هذا هو الذي يقع والعياذ بالله في الاعتداء على الأموال والأنفس والأعراض، يسرق ويغتصب وإلى آخره. فيقولون هذا الحد لا يكاد يسلم منه إنسان، إذا شرب إلى مثل هذا المقدار مثل هذا يفقد عقله بالكلية. إذا صار عندنا شيء يمكن ضبطه، لما؟ لأننا يعني ربما تمر بنا، لكن هذه الأشياء تذكر في المطولات، كيف تقبل دعوة السكر؟ يعني إذا قال والله أنا طلقت وأنا سكران، هل بمجرد هذه الدعوة تقبل؟ لا، الآن أصبح الأمر يمكن أن يقاس ويضبط بتحليل الدم، فينظر نسبة هذه الكحول في الدم، وعندها يمكن أن يعرف مثل هذا تقبل دعواه أو لا تقبل. فإذا أصبح الأمر يمكن ضبطه، ومع ذلك قلما رأينا من اعتنى بتحرير ضابط المسكر في هذا الزمان مع إمكان القياس. ومن الأشياء، وهذا إن كان استطرادا إلا أنه مهم لأنه سيمر بنا كثيرا بإذن الله، أن كثيرا من الأحكام التي منعها الفقهاء لأنها لا تنضبط أصبحت في هذا العصر تنضبط، ومن ثم يسوء أن يتجدد فيها الاجتهاد وأن يقال إن مثل هذا يجوز الآن. لما؟ لأنه ينضبط. وستمر بنا إن شاء الله مسائل في المعاملات وفي غيرها من هذا الجنس، وهذا مما يدل على حاجة الناس إلى الاجتهاد الجليل في هذا العصر أشد من حاجاتهم في عامة العصور السابقة. نعم. فهذا ما يتعلق إذن بالسكران وبالمجنون. وأما ما يتعلق بالعبد فقلنا إنه يخرج باشتراط الحرية، وبينا أن التحقيق في الدليل على سبب اشتراط ذلك هو أن هذا العبد محجور عليه لحق سيده، وأنه لا يملك لأنه مال متقوم. وأشرنا من قبل إلى أن الأحكام المتعلقة بالعبيد ينظر لها باعتبارين: باعتبار وجود الذمة يعني أنه يمكن أن يكون مكلفا فهو في هذا يشبه الحر في أحكام التكليف، وينظر إليه بالاعتبار الثاني باعتباره يملك تقع اليد عليه كما يقول الفقهاء، فيجوز أن يباع ويشترى، فبهذا الاعتبار يقولون هو يشبه البهيمة لا في إنسانيته، إنسانيته باقية، ولا نعرف أن دينا من الأديان أو مذهبا من المذاهب قدر الإنسان ورعاه واحترمه وجعله في الموطن الجليل كهذا الشرع الإلهي المنزل من عند الله عز وجل. فهم وإن قالوا أشبه البهيمة يقصدون في هذا الأمر أنه يشبهها في أنه مال يملك، مع اعتبارهم له أنه مكلف وأنه لا بد أن يؤدي من العبادات ما يجب عليه، إلا أن حق سيده لما كان جليلا حجر لحق سيده حتى سقطت عنه بعض العبادات كالحج ونحوه. ويكفيك ما ثبت في الصحيح من تمني أبي هريرة رضي الله عنه لأن يكون عبدا مملوكا. لما؟ لأن العبد المملوك إذا أدى حق الله عز وجل وأدى حق سيده كان من الذين يؤتون أجرهم مرتين، فهذا دليل على شرف مثل هذا إذا حقق هذه العبودية الخاصة به، فلا يذهب شيء عند الله عز وجل سدى، بل كل شيء عنده بمقدار وفي كتاب مبين. إلا أننا في أحكام المعاملات الأصل أن العبد يلحق بأحكام المال، يعني هو مال، ولهذا لا يصح أن يتصرف لأنه لا يملك، وأشرنا إلى ما قد يفهم منه أنه يملك وأجبنا عليه في المرة الماضية. والعبودية هي عجز حكمي سببه الكفر بالله تعالى، هذا هو السبب الأصل للعبودية وللرق، عجز حكمي، فلما كان عاجزا لم يصح أن يباشر بنفسه إلا إذا زال حجره عنه كما سيأتي بإذن الله عز وجل. وأما الرشيد فقلنا يخرج به السفيه، والسفيه هو من لا يحسن التصرف لمصلحته، من لا يحسن التصرف بمصلحته بأن يشتري ما لا نفع فيه أو يشتري ما له قيمة بأعلى من قيمته كثيرا أو يبيع ما له قيمة بأنقص من قيمته كثيرا، هذا يعتبر سفيه، وإن بلغ من العمر والمنزلة عند الناس ما بلغ. فالسفه ليس مقيدا بسن، خلافا لجماعة من أهل العلم الذين حدوا حدا عمريا للسفه، لكن قاعدة المذهب وهذا هو الأقوى والأصح إن شاء الله أن السفه لا يتعلق بسن معينة، فإذا ظهر أن هذا الإنسان يتصرف في ماله هو بما لا يجلب له المصلحة كما قلنا يشتري ما لا نفع فيه ويظهر هذا عليه جليا، أو يشتري الشيء الذي يعني مثلا بمئة يشتريه بألف، وغيره من الناس مهما بلغوا لا يشترون بمثل هذه القيمة، أو يبيع الشيء الذي يستحق ألف يبيعه بمئة، وتكون هذه عادته لا لاعتبار خاص، يعني ربما يبيع الشيء الذي بألف بمئة من أجل أنه باعه لصديق أو باعه لمحتاج أو نحبه، لكن قلنا يظهر أن هذه هي عادته، فهو لا يقدر قيمة هذا المال الذي نعرف أن كل عاقل يكون شحيحا فيه، العاقل يكون شحيحا في ماله ولذلك لا يتصرف فيه إلا بما يجلب له المصلحة، فإذا ظهر من مثل هذا الإنسان مثل هذه العادة حكم عليه بالسفه وحجر عليه لحظ نفسه، يعني حماية له، حماية لماله من نفسه، وهذا من جليل التشريع الإلهي. يعني مثل هذه الصورة لا نكاد نعرفها في كثير من المذاهب الوضعية، لكن في شرع الله عز وجل المال يحمى حتى من مالكه وينصب له ولي يراعيه فيه فيتصرف معه بالمصلحة، يتصرف معه بالمصلحة. أي مصلحة؟ المصلحة التي تعود على هذا السفيه، تعود على هذا السفيه. وهذا كما قلت من أجل الأحكام الشرعية التي تبين إرادة الله عز وجل بالناس جميعا الخير، مهما اختلفوا ومهما تباينت أجناسهم وأنواعهم وأحكامهم وإراداتهم، إلا أن شرع الله عز وجل كامل في جلب كل مصلحة لهم ودرء كل مفسدة عنهم. فهؤلاء جميعا عقدهم لا يصح، عقدهم لا يصح. سنرجع إليهم لأن في بعضهم تفصيلا لا تدل عليه عبارة المؤلف، مع أن هذا التفصيل معتبر، مع أن هذا التفصيل معتبر. أولا الصبي غير المميز، هل يمكن أن يصح عقده أو لا يصح؟ نقول تصرفه لا يخلو من حالين، تصرف الصبي غير المميز ابن الثلاث والأربعة ونحوها لا يخلو من حالين: أن يتصرف في مال قليل، أن يتصرف في مال قليل، والحالة الثانية أن يتصرف في مال كثير. والمرجع في ذلك لتقدير القلة والكثرة للعرف، للعرف. أما تصرفه في المال الكثير فلا يصح قولا واحدا، تصرف الصبي غير المميز في المال الكثير لا يصح قولا واحدا، لأنه بعيد كل البعد عن إدراك مقتضى العقد. وأما تصرفه في المال القليل، يعني الآن بالريال والريالين ونحو ذلك، ها، يشتري بها شرابا أو حلوى أو إلى آخره، فالمذهب المعتمد الذي عليه جماهير الحنابلة هو صحة تصرفه فيه مطلقا، يصح تصرفه مطلقا في المال القليل، باع أو اشترى. وثمة قول آخر وهو أنه لا يصح إلا أن المعتمد الأول، ووجه ذلك أن الحجر وقع عليه حماية لماله، الحجر وقع عليه حماية لما يملك، والتصرف في المال القليل لا ينافيه، لأن مثل هذا المال كما قلنا لا يحصل التشاح فيه. يعني الواحد لو سقط منه ريال أو ريالين ما يذهب يبحث عنهما ويتصل ويسأل ويقول من وجد كذا ومن وجد كذا، ما يصنع هذا، مثل هذا لا يحصل التشاح فيه. ولذلك جعلوا من فقدان المروءة التشاح في مثل ذلك، لأن العاقل لا يسأل عن هذا، لأنه لا تجري به قيمة معتبرة في غالب معاملات الناس. فإذا مثل هذا ينبغي أن يصح تصرف الصبي الصغير غير المميز فيه. وأما الصبي المميز فنعتبر له مثل هذين الحالين أيضا، تصرفه في المال القليل وتصرفه في المال الكثير المميز. أما تصرفه في المال القليل فيصح مطلقا قولا واحدا، تصرف الصبي المميز في المال الكثير، المال القليل، تصرف الصبي المميز في المال القليل، هذا يصح قولا واحدا، لأننا إن صححناه في غير المميز
فتصحيحه لتلك العلة في المميز أقوى وأولى. فإذا ها هنا لا خلاف في أن تصرفه صحيح، كما أنه في غير المميز لا خلاف في أن تصرفه في المال الكثير ليس بصحيح، والفرق بينهما بين وظاهر. هذا ما يتعلق بالمال القليل. أما تصرفه في المال الكثير فالمعتمد في المذهب هو ما جرى إطلاق المؤلف عليه، وهو صحة تصرفه بإذن وليه. هذه الرواية عن الإمام أحمد هي المعتمدة في المذهب، صحة تصرفه بإذن وليه. وقيل، وهي رواية عن الإمام أحمد، يصح مطلقا، وقيل يكون موقوفا، يعني إذا تصرف بغير إذن وليه يوقف ثم يرجع إلى الولي، فإن أمضاه مضى وإلا لم يمضى. فهذه هي الأقوال في المسألة، وأصحها هو المعتمد في المذهب، وهو أن تصرفه يصح بإذن وليه في المال الكثير. أما إن تصرف بغير إذن وليه فتصرفه لا يصح، تصرفه لا يصح. والقول بأنه يكون من الموقوف له جلالة ووجاهة، له جلالة ووجاهة، وقد جاء هذا عن غير ما واحد من الأئمة المتقدمين، وله حظ من النظر، بل إن من أهل العلم، وقد روي هذا عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه لو نكح في مثل هذه الحال يصح. فإذا المميز كما قلت ينبغي أن يكون موطن اهتمام لقربه من حد البلوغ. وقد تقدم معنا في المرة الماضية أن بعض أهل العلم كالإمام أحمد رويت عنه رواية في تكليف المراهق. لما؟ لأنه لا فارق بينه، أو لا يكاد ينضبط الفارق بينه وبين البالغ، لا يكاد ينضبط، فحكمه كحكم البالغ في تكليفه بالصلاة، وقيل يكلف بالصلاة والصيام، وقيل غير ذلك. فإذا الكلام في الصبي المميز أقوى وأشد، وذلك في المال الكثير. فالقول بأنه يكون من الموقوف، تصرفه من العقود الموقوفة، له حظ ومجال من النظر. وقد مر معنا من قبل، ربما مر معنا عقدين أو ثلاثة ذكرنا فيها الخلاف في كونها من العقد الموقوف أو ليست من العقد الموقوف. ولو اعتنى يعني أحد بجمع مثل هذه العقود الموقوفة لخرج ببحث جيد، لأنني لا أعرف أحدا من أهل العلم أفردها أو جمعها وتتبعها، مع أنه يمكن أن يخرج الإنسان ببحث له منزلة ومكانة يتعلق بالعقود الموقوفة وصورها المذكورة عند الفقهاء. فهذا ما يتعلق بالصبي المميز. وقد رأينا من مثل هذا التفصيل على المعتمد في المذهب أن عبارة المؤلف فيها نظر من حيث الإطلاق، من حيث الإطلاق، لأنه أطلق الحكم في الصبي، مع أنه في الإقناع قيده بالمميز. الماتن رحمه الله هنا أطلق ولم يفرق بين المميز وغير المميز في عبارته في المتن، بينما هو نفسه في الإقناع قيده بالمميز، قيده بالمميز. هذا أولا. وثانيا أنه لم يفرق بين القليل والكثير، وظاهر العبارة أنه حتى في المال القليل يحتاج إلى إذن الولي، مع أننا قلنا لا ينبغي أن يكون محل خلاف المال القليل للمميز لا ينبغي أن يختلف كأن تصرفه مطلقا يعني بإذن أو بغير إذن صحيح، بينما هنا أطلق. فإذا نحتاج إلى التقييد من هذين من هاتين الجهتين فيما يتعلق بالصبي، وظهر لنا بهذا التقسيم أن الأحكام تختلف بين الصبي المميز وغير المميز في المال القليل وغير وأول كثير، فهي إذن أربعة أقسام. ثم السفيه، والسفيه عبارة المؤلف كذلك مطلقة، عبارته مطلقة وحكمه حكم الصبي المميز، في أننا نفرق بين المال القليل والكثير، فالقليل له أن يتصرف فيه مطلقا، وأما الكثير فليس له أن يتصرف إلا بإذن وليه. فالعبارة إذن تحتاج إلى تقييد حتى في حكم السفيه. السفيه نقول يحتاج لإذن الولي متى؟ في المال الكثير، أما المال القليل فلا يحتاج فيه إلى إذن الولي، إلا أن بعض أهل العلم نبهوا على أمرين. الأمر الأول أن ما يتعلق بالعقد الموقوف في الصبي المميز لم يقل به أحد هاهنا في السفيه، لم يقل أحد من أهل العلم بأن السفيه حكمه في العقد أن يكون عقده موقوفا، ما أحد قال، بينما قيل ذلك في حق الصبي المميز. لما؟ للفارق بين المناط، لأن السفيه منع من ذلك، منع من التصرف بأمر له علاقة مباشرة بالمال والمعاملات، يعني عنده مناط، المناط الحكم الذي هو العقل فيه اختلال، فيه اختلال، فلهذا لا ينبغي أن يتجاوز فيه إذن وليه ابتداء. بخلاف المميز، فإن المميز الصبي المميز قد يكون يعني عاقلا يعني رزينا، فيحسن التصرف ويتصور أن وليه يمكن أن يرضى عن مثل تصرفه ذلك، هذا أمر. الأمر الثاني أو التنبيه الثاني أن ابن مفلح رحمه الله ذكر في الفروع أن تصرفهما يعني المميز والسفيه للاختبار لا ينبغي أن يكون محل خلاف، يعني صحيح بالاتفاق، صحيح بالاتفاق، لكن المرداوي رحمه الله استدرك عليه وبين أن ظاهر إطلاق كثير من الأصحاب وجود الخلاف حتى في هذه الصورة، حتى في مثل هذه الصورة، فيتنبه لذلك. ما الدليل على صحة تصرف هذين بإذن الولي؟ قد أخرجنا المال القليل عندما تكلمنا عن الصبي غير المميز، ورجحنا المعتمد في المذهب من أن تصرفه في المال القليل صحيح، لكن تصرف هذين في المال الكثير بإذن الولي ما الدليل عليه؟ الدليل عليه ما جاء في قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا أمر باختبار اليتامى وهم في هذا الحال سفهاء، من الذي يتصرف في مالهم؟ يتصرف في مالهم وليهم، سواء كان هذا الولي وصيا أو نصب من قبل الحاكم. أمر الله الأولياء بأن يختبروا هؤلاء السفهاء، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني حتى إذا وصل الواحد منهم سن البلوغ، هذا شرط، فإن آنستم منهم رشدا، هذا الشرط الثاني، فادفعوا إليهم أموالهم. إذا متى يستحق هذا المحجور عليه أن يتصرف في ماله؟ بشرطين: الشرط الأول أن يبلغ، والشرط الثاني أن يعرف منه الرشد. كيف يعرف منه الرشد؟ بابتلائه، باختباره، يعرف منه الرشد باختباره قبل ذلك. وقال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى، واليتيم في الشرع لا يكون إلا دون سن البلوغ، فأمر باختبار من؟ اليتامى، وهم الذين دون سن البلوغ، لأنه إذا بلغ لا يصح أن يقال عنه يتيم في الشرع. فإذا الأمر بابتلائهم واختبارهم كيف يتحقق؟ يتحقق بأن يدفع إليه مال، فيقال له: هذا المال أبقه عندك، تصرف فيه. فإذا لاحظ أن تصرفه فيه صحيح بالبيع والشراء أو يجلب المصلحة لنفسه، فهذا يدل على أنه مؤهل لاستلام ماله إذا بلغ. فإذا الأمر باختبارهم يلزم عليه صحة تصرفهم، يلزم عليه صحة التصرف، لكن متى؟ بإذن الولي، بإذن الولي. وأما العبد فحكمه حكم الصبي المميز، حكمه حكم الصبي المميز فيما ذكرنا من تصرفه في القليل والكثير. والأمر فيه أوسع، لأنه كما قلنا المانع من صحة تصرفه أصلا هو أنه لا يملك، وأنه محجور عليه لحظ سيده. فإذا أذن سيده ارتفع الحجر، إذا أذن السيد ارتفع الحجر. فلذلك القول بصحة تصرفه لابن سيده لا إشكال فيه، لأن السبب المانع للتصرف قد زال. وهنا أنبه إلى أن بعض أهل العلم قال إن القول بصحة قبول المميز والسفيه للهبة والوصية ونحوها من التصرفات بغير إذن الولي مخالف للقياس، بعض أهل العلم زعموا ذلك، وهذا الكلام محل نظر. هذه المسألة أولا فيها خلاف على أقوال ثلاثة بين أهل العلم، يعني هذا الصبي المميز والسفيه إذا أهداه إنسان أو أوصى له فقبل المميز، هذا الصبي المميز والسفيه قبل هذه الوصية أو قبل هذه الهدية، هل هذا القبول صحيح أو ليس بصحيح؟ فهل نجري فيه الخلاف في بيعهم وشرائهم أو لا نجري؟ على أقوال ثلاثة. بعض أهل العلم نبه قال القول بالقبول مخالف للقياس، والصحيح أن هذا جار على وفق القياس، لأن القبول منهما فيه مصلحة لا إشكال فيها، فصح ولو كان بغير إذن الولي، لأنهما منعا من التصرف خشية من أن يجلب مفسدة، وها هنا لا مجال لجلب المفسدة، لأن هذا القبول أو هذا الإعطاء تبرع محض، تبرع محض، خلافا لمسائل البيع والشراء، المسائل التي قلنا إنه يجري فيها التمليك بعوض، أما هنا فالتمليك بغير عوض فليس من قبولهما مفسدة، بل هذا مما يجري وفق القياس ولا إشكال فيه بإذن الله عز وجل. إذن عرفنا أن عبارة المؤلف كل هذه الأحكام التي ذكرناها داخلة تحت عبارة المؤلف، وأشرنا إلى أن عبارته في الإقناع أجود من عبارته هاهنا. فهذا إجمالا ما يتعلق بهذا الشرط. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحجاوي رحمه الله: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة.
نعم.
فالبغل
هذا الشرط الثالث، فالواو هنا للعطف على ما قبله، فهذه الجملة الآن تتضمن شرطا ثالثا. ما هو هذا الشرط؟ أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. العين تقدم معنا أن البيع إما أن يكون حاضرا وإما أن يكون موصوفا في الذمة، فالحاضر يقال عن المبيع إنه عين لأنه تصح الإشارة إليه لحضوره. الحاضر يقال عن المبيع إنه عين لأنه تصح الإشارة إليه لحضوره. وأما الموصوف في الذمة فيقال عنه إنه بيع في الذمة، هذا بيع موصوف. فهذا هو المراد بالعين، يعني الشيء الحاضر، هذا معناها في الاصطلاح. إلا أن الشارح رحمه الله أشار في هذا الموطن إلى أن العين المراد بها ليس المقابل لما في الذمة، بل المراد بها ما يقابل المنفعة، ما يقابل المنفعة. ومر علينا أن العقود تجري إما على العين والمنفعة جميعا، وإما على العين وحدها، وإما على المنفعة، وإما على الانتفاع. فقال المراد بالعين ها هنا ما يقابل المنفعة، فيدخل في قوله العين بيع الحاضر وبيع الموصوف في الذمة. واضح؟ يعني لا يقول إنسان إذن المؤلف هنا يتكلم فقط عن شرط يختص ببيع الحاضر، أما بيع الموصوف فإنه لا يشترط فيه هذا الشرط. نقول لا، ليس المراد بالعين هذا، بل المراد بالعين ما يقابل المنفعة. وسيأتي ما في إطلاق المؤلف إن شاء الله من إشكال. مباحة النفع من غير حاجة، تقدم معنا أن هذا هو حد المال في الشرع عند كلام المؤلف في أول الباب: مبادلة مال ولو في الذمة. قلنا إن المال هو العين مباحة النفع من غير حاجة، فعرفنا المراد في ذلك الموطن، وتكرر هو نفسه ها هنا. وهذا الشرط يخرج به ماذا؟ مباحة النفع من غير حاجة، يخرج ما لا نفع فيه أصلا، ما لا نفع فيه أصلا. وكان الفقهاء يمثلون على مثل ذلك ببيع الحشرات التي لا نفع فيها، التي لا نفع فيها، لأن من الحشرات ما فيها نفع كالدود الذي يستخدم للصيد ونحو ذلك، فهذا الذي لا نفع فيه يخرج. ويخرج أيضا ما فيه منفعة محرمة، لأنه قال مباحة النفع، إذن الشيء لو كان فيه نفع إلا أن نفعه محرم لا يجوز بيعه طبعا ولا شراءه، مثل الخمر والميتة ونحو ذلك، فإن فيها منفعة إلا أن هذه المنفعة محرمة، إلا أن هذه المنفعة محرمة. وعرفنا من الكلام في القواعد أن الشيء إذا حرم فمعناها أن مفسدته أجل وأعظم من مصلحته ومنفعته. وهذا الذي منفعته محرمة منه ما يجوز للضرورة كالميتة وأكل الميتة وشرب الخمر للضرورة جائز، إلا أنه أيضا لا يجوز بيعه ولا شراؤه. ومنه، وهذا هو المهم، أنه هو موطن الخلاف بين المذاهب الأربعة، ما له منفعة تجوز للحاجة. القسم الأول منفعته تجوز للضرورة، فقلنا الضرورات دائما استثناءات لا نجري مع أحكامها، كل شيء يعني الأصل أنه يجوز للضرورة إذا ثبت حكم الضرورة، لكن الإشكال في الشيء المحرم أصلا إلا أنه يباح للحاجة، يباح للحاجة كاقتناء الكلب فإنه محرم، والأحاديث الثابتة في الصحيح وغيرها كثيرة وبينة في تحريم اتخاذ واقتناء الكلب إلا لحاجة، وهي الصور الثلاثة المشهورة وربما تأتي معنا إن شاء الله. فإذا الحاجة المنفعة ثابتة، يعني كون الكلب يستخدم للماشية أو للصيد أو للحراسة هذه منفعة لا إشكال فيها، يعني في ثبوتها وفي نفعها، وأهل البادية وأهل الزراعات يعرفون هذا يقينا، فالمنفعة ثابتة إلا أنها تجوز للحاجة، يعني إذا قامت أسباب الحاجة هذه، إذا قامت الأسباب عاد إلى أصل التحريم في الاقتناء والاتخاذ، فهذا يخرج أيضا بكلام المؤلف لأنه قال مباحة النفع من غير حاجة، أما ما يباح نفعه للحاجة فهذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه. فنقول نعم الكلب يجوز للصياد اتخاذه، يجوز للمزارع اتخاذه، من احتاج إليه للحراسة يجوز له اتخاذه، إلا أنه ليس له أن يشتريه وليس له أن يبيعه أيضا إذا استغنى عنه، فالنفع ثابت إلا أن الشرط لا يتحقق، الشرط أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، أما ما يباح للحاجة فإنه لا يصح. وضرب الشارح مثالا آخر أحتاج أن ننبه إليه، وهو جلود الميتة. جلود الميتة على المذهب لا يصح اتخاذها بعد دبغها إلا في اليابسات، أما في المائعات يعني لا يصح أن يحفظ فيها الماء واللبن ونحوه في جلود الميتة إذا دبغت، هذا على المذهب. فعندهم إذن اتخاذ جلود الميتة يجوز للحاجة فقط، لكن على القول بأن جلود الميتة تطهر مطلقا بالدباغ وهو الصحيح في المسألة، فجلود الميتة إذن ينطبق عليها هذا الشرط، وهو أنها مباحة النفع مطلقا من غير حاجة، فإذا يجوز بيعها وشراؤها، لكن على المذهب التمثيل بمثل ذلك صحيح لأنها عندهم تباح للحاجة فقط، ولذلك يجوز اتخاذها لليابسات دون المائعات. هذا كلام المؤلف رحمه الله، وعرفنا مراده وعرفنا ما يخرج به، إلا أن هذا الكلام معه مباحث أو مباحثات لا بد من التفطن لها. فمن ذلك أنه قال أن تكون العين، وأشرنا إلى المراد بالعين، ثم أشرنا إلى تنبيه الشارح من أن مراده بالعين ما يقابل المنفعة، فحتى على هذا التنبيه هذا الشرط لا تدخل فيه المنفعة، مع أننا عرفنا في حقيقة البيع أنه مبادلة مال أو منفعة مباحة. طيب أين اشتراط هذا الشرط في المنفعة؟ كلامه عبارته لا تدل على أنه يشترط في بيع المنفعة، ولذلك نبه في الكشاف إلى مثل هذا، لأن عبارة المؤلف أيضا في الإقناع بمثل هذه الصورة على العين أن تكون العين، فقال ظاهر كلام المؤلف وهو ظاهر يعني متون أخرى أيضا أنه يخرج بهذا الشرط المنفعة، وليس ذلك بمراد، بل المنفعة مما يباع أيضا، ولا بد من اشتراط أن تكون مباحة، ولهذا فهذه العبارة لا تدل على ذلك. والمخرج منها إما أن يقال أن يكون المبيع مالا أو منفعة مباحة، ثم نفسر المال بأنها عين مباحة النفع من غير حاجة، والمنفعة نصصنا عليها. وإما أن نعيد تعريف المال، وإما أن نعيد تعريف المال بما يدخل فيه المنفعة، لأننا عندما عرفنا المال قلنا عين مباحة النفع فلم يدخل فيها المنفعة، فإما هذا وإما هذا. فلذلك لو قلنا أن يكون المبيع مباحا لخرجنا عن هذا الإشكال، فيدخل في المبيع ها أن يكون عينا أو أن يكون منفعة، والتقييد بأن يكون مباحا نفع من غير حاجة فيه تطويل، لو قلنا مباحا مطلقا لكان أجود وأولى. مباح مطلقا يعني الأصل أنه مباح، لكن أن نقيده من غير حاجة يعني لا داعي لذلك، مع أن المؤلف الماكر رحمه الله عدل عن الأصل، لأن عبارة الموثق في المقنع من غير ضرورة، فغيرها الماكر رحمه الله فقال من غير حاجة، وهذا أجود، لأنه لو قلنا من غير ضرورة لدخل في ذلك جواز بيع ما منفعته مباحة للحاجة، كمسألة الكلب، مع أنها على مشهور المذهب والمعتمد ها لا يجوز بيعه ولا يخرج إلا بمثل هذا الشرط. ومما يقال أيضا على عبارة المؤلف أن هذا الشرط في الحقيقة يشترط في الثمن والمثمن جميعا، يشترط في الثمن والمثمن جميعا، إلا أن عبارته لا تدل على ذلك، لا تدل على ذلك. وحتى عبارة صاحب المنتهى ابن النجار رحمه الله غيرها من العين إلى قوله المبيع، فالمبيع أيضا لا تشمل الثمن، ولهذا لو قيل أن يكون المعقود عليه لشمل الثمن والمثمن جميعا، لأننا مر معنا من قبل أن المعقود عليه يطلق على الثمن وعلى المثمن، فهذا أجود وأولى، وتصبح هذه العبارة شاملة لكل ذلك. فإذا قلنا يكون معقود عليه مباحا مطلقا دخل فيه الثمن والمثمن، دخل فيه بيع العين وبيع الموصوف في الذمة، ودخل فيه أيضا بيع المنفعة. ثم بعد ذلك ما الدليل على هذا الشرط؟ لا إشكال في اشتراطه فيما كان مباح النفع، إلا أن القيد في أن يكون النفع مطلقا مباحا هذا الذي ينبغي أن يسأل عنه، لأننا لما قلنا إن الكلب يجوز اتخاذه في مثل هذه الصور، طيب لما خرجنا بأنه لا يجوز بيعه وشراؤه؟ هذا الشرط الدليل عليه الاستقراء، الدليل عليه الاستقراء، استقراء المسائل التي جاء في الشرع منعها، إما بالنهي عن بيعها وإما بالنهي عن ثمنها، فإن النهي عن الثمن ها يلزم عليه النهي عن البيع، فالدليل على ذلك واضح من النهي عن الثمن. فالدليل على هذا الشرط إذن هو استقراء المسائل، ولذلك عندما جاءوا إلى مسألة الكلب، وسنأتي إن شاء الله والخلاف فيها في المذهب، وجدوا أنهم بحاجة إلى وضع قيد من غير حاجة، من غير حاجة، وإلا لقالوا أن تكون العين مباحة، فيدخل في ذلك أن تكون مباحة أصلا أو تكون مباحة للحاجة، لأن هذا الكلب مثلا يجوز اتخاذه في مثل ذلك، لكنهم جاءوا بهذا القيد من هذه المسألة، من هذه المسألة. وإلا فكان يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي معنا إن شاء الله: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وقلنا لازم تحريم الثمن تحريم البيع، فصار هذه قاعدة عندنا أن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه. إلا أن الكلب يجوز اتخاذه، فاستثنوا مع تحريم بيعه لزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، فقالوا النص هنا دل على تحريم بيع الكلب وإن دل على جواز اتخاذه في الصور، فاحتاجوا إلى الإتيان بهذا القيد في الشرط بغير حاجة. لكن بدون هذا الشرط، بدون هذا القيد، الدليل يكفي الحديث الثابت: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لكن ما الدليل على هذا القيد؟ قلنا الاستقراء، فاستخرجنا وجدنا أن مسألة الكلب المنصوص في الشرع على منعها كما يقول الجمهور، جمهور الحنابلة وغيرهم من الفقهاء، لكنها لا تخرج إلا بمثل هذا القيد. وإن شاء الله نواصل الحديث في المجلس القادم على الصور التي مثل بها المؤلف رحمه الله على هذا الشرط دخولا وخروجا بإذن الله عز وجل. وننظر في شيء من هذه الأسئلة المتراكمة. هذا السؤال جاء في المرة الماضية، يقول أخ: نحن لم ندرس مطلقا يعني باب البيوع، فهلا كان الشيخ مقصورا على ما في المتن ثم بعد ذلك نعود مرة أخرى لدراسة البيوع؟ نحن لم نخرج عن المتن إلا مرة واحدة في كلامنا عن قاعدة الرضا، وبينا سبب الخروج في ذلك الموطن، وبإذن الله لا يتكرر مثل هذا الخروج مرة أخرى، لكنه كان لسبب عارض. وأما كلامنا في ما ذهبنا وجئنا في كل هذه اللقاءات دائر مع كلام الماتن، حتى المسائل التي فيها خلاف لا نكاد نتعرض يعني للخلاف إلا بالإشارة إذا كان الخلاف في المذهب، لكن لا نتعرض لأدلة الأقوال الأخرى ولا للجواب عليها ولا نحو ذلك. وأما أن يظن إنسان أن مثل هذا الدرس يجعل المرء يعني فقيها أو يدرس الفقه، فهذا بعيد كل البعد، لأن يعني أي علم من العلوم الشرعية لو استغرق فيه الإنسان عمره لما حصل إلا شيئا يسيرا، فالأمر يحتاج إلى شيء من التفرغ. لكن المقصود من مثل هذا الدرس هو فتح المفاتيح التي يحصل بها الإنسان ملكة التفقه، فيضبط اصطلاحات الفقهاء ويعرف تصرفاتهم التي تختلف في الأبواب المختلفة، ويعرف عباراتهم ويعتني بالتدقيق فيها. ولذلك تجدون أننا ندقق في عبارات المتن يعني بأشياء لا يذكرها أحد من الشراح في كتبهم المطبوعة من أجل تحصيل هذه الملكة، والعناية بقواعد المذهب ضربا وعكسا، كل هذا يحصل الملكة. فمن تصور المسائل في دراسة أخرى لغير هذا الكتاب ثم جاء إلى هذا الدرس هكذا يستفيد. أما الشخص الذي ليس عنده تصور للمسائل أصلا، فهذا لا شك أنه سيشعر أنه يمضي وقتا طويلا، وأن أبوابا كثيرة، بل أن أغلب أبواب الفقه لن تتسنى لنا دراستها بمثل هذه الطريقة، لما تحتاج إليها من طول عمر وفسحة في الوقت. لكن كما قلت، الإشكال أن كثيرا من الناس يأتي للعلوم الدنيوية ويتفرغ لها ويصبح مختصا لها، ثم يريد على هامش وقته وحياته أن يحصل العلوم الشرعية، لا يستطيع أن يحصل إلا شيئا يسيرا جدا. لكن حسبنا أن يكون مثل هذا الدرس بإذن الله مفتاحا لتحصيل الملكة الفقهية التي لا يمكن أن تحصل إلا بمثل هذه الطريقة في ضبط القواعد والأصول وضبط عباراتهم وألفاظهم وتصرفاتهم طردا وعكسا. وأرجو إن شاء الله أن يكون عندنا وقت يعني خاصة في الإجازات لكي نقرأ في هذا الكتاب من أوله في أحكام العبادات، وسترون أننا إذا قطعنا شوطا في ذلك سنعتاد على عبارات المؤلف وتصرفاته، فلا نحتاج أن نقف عندها كثيرا بإذن الله عز وجل.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، نفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم يوم يحمى عليها في نار جهنم جنه فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم يكلمهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصلك حسنة تسؤهم وإن تصلك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون